الرد السابع يتبعه هذا الأصل الرابع ألا وهو إن الناظر لهذه الكلمة يجد هذا الأصل وهو عدم الاطلاع على منهج السلف في حد معرفة البدعة والمبتدع والاعتماد على الفهم الخاص دون الرجوع إلى كلام السلف. الشيخ وحيد لم يقرأ في منهج السلف في معرفة حد البدعة والمبتدع ومعرفة الجواب عن الأصل الذي دندن عليه وهو متى يصير الرجل مبتدعا، فأتى بكلام من عنده يظنه حقا ولم يسند هذا الكلام للسلف الصالح رحمهم الله تعالى، ونحن قد طلبناه في المقدمة أن يأتي بهذا، فوضع حدا ألا وهو أن الرجل يصير مبتدعا إذا اجتمعت فيه خصال الفرقة كلها أو غالبها. خصال الفرقة كلها هذا بالنسبة للفرقة يعني، أو خصال الفرقة كلها يعني جميع الخصال، إذا اجتمعت فيه خصال الفرقة كلها أو غالبها قد وضع هذا الشرط وهذا القيد، وهذا ينم على أنه لم يطلع على كلام السلف في مسألة حد معرفة البدعة والمبتدع. وأنا في الحقيقة كما قلت لكم بأن الرد على الشيخ وحيد يكمن في المقدمة وهذا سهل جدا، ولكنني الحقيقة أريد أن أقاعد عند الأخوة الذين يستمعون هذه الأصول حتى تكون ردا على كلمة الشيخ وحيد وعلى من يتكلم بكلام الشيخ وحيد، مع أن هذا الكلام والحمد لله قد بيناه في كثير من المحاضرات وكثير من الكتب التي قمنا بشرحها بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا المسألة هذه المسألة ليست عند الشيخ وحيد فقط بل هي عند هؤلاء جميعا، أنهم لم يطلعوا على كلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى في مسألة المبتدع والبدعة وكذا. وإذا نظرت إلى أصولهم يا ترى من سيكون مبتدعا عندهم؟ هم يقولون النوايا الحسنة وفلان يحب الخير وفلان كذا وكذا وكذا، وبالتالي كل من أحب الخير على هذه القاعدة ليكون مبتدعا. هم يقولون فلان تاب على يديه كذا وكذا وبكى على يديه كذا وكذا وكذا، فبالتالي لا يكون مبتدعا. فلان له جهد في الدعوة والخطب والمنابر وكذا وكذا وكذا، وبالتالي يكون مبتدعا، مع أننا نعلم أن كثيرا من أهل الأهواء لهم جهد عظيم في ذلك، بل ولهم مناهج ثبتوا عليها ودعوا الأمة وظنوها خيرا، ظنوا هذه خيرا معروف. ولا يمكن نجد في كلام السلف من يزكى بطول عمره في الدعوة، ومن يزكى لأنه كان يبكي الناس، ومن يزكى لأنه كان وكان وكان. هل رأينا هذا في كتب السلف؟ إنما رأينا في كتب السلف أن الإنسان يزكيه منهجه، يزكيه منهجه. هل السلف زكوا من خرج على السلطان الظالم، ومن دعا إلى الحزبية، ومن دعا إلى الديمقراطية، ومن دعا إلى ولاية المرأة، ومن غمس يده في هذه الانتخابات، ومن نزل بجسمه في هذه الميادين وكذا وكذا، هل عرفنا عالما زكى الواحد بهذا؟ يقال هذا ما شاء الله ما شاء الله ممن يقيم الجمعة في الميادين، ما شاء الله، الله عز وجل يدعو إلى الجمعة في المساجد، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون، العلماء يشترطون بهذا، ونحن الآن جعلنا هذه الجمعة في الميادين ما شاء الله. بل بعضهم قرأت له فتوى بأنه يدعو إلى الاعتكاف في الميدان، أنا ما أدري يعتكف في أي زئة ده مش عارف أنا والله. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكل هؤلاء لا يتكلم فيه ولا يتكلم عنه. وجاءتنا بقى صوفية جديدة سبحان الله في هذه الميادين، اللي يقول رأيت الله في وجه كل أحد، واللي يقول رأيت الله في الميدان، وأسمع واحدا يقول لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا وقد وضع يده على قبة مجلس الشعب وكذا، حاجات أشياء غريبة عجيبة. وكل هذه ما قلناه هذا من الإخوان المسلمين مثلا، فإن هذا ديدنهم معروفون به مسألة السياسة والبرلمانات وكذا، لكن كل هذا من أصحاب اللحى ومن أصحاب الانتساب إلى هذا المنهج. فالمشكلة عند القوم أنهم لا يعرفون منهج أهل السنة والجماعة في حد البدعة والمبتدع والسنة والسني وغير ذلك. ولو اطلعوا على كتب السلف وملأوا أنفسهم منها لعلموا أنهم مخالفون جدا لهذا المنهج. ولهذا نستطيع أن نقول بأن الشيخ وحيد هدانا الله وإياه قد وضع شرطا لهذا، ألا وهو أنه لا بد أن تجتمع فيه خصال الفرقة كلها حتى يلحق بالخوارج وحتى يلحق بكذا وكذا 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 وحتى يلحق بالمرجئة، فلا بد أن يكون. وهذا الكلام مردود عليه ببساطة جدا جدا جدا، منها مثلا أن العلماء رحمه الله تعالى الذين صنفوا في السنن قالوا من أنكر من هذه السنن سنة فإنه يكون مبتدعا، وحكموا على من خرج على السلطان بالبدعة، وحكموا على من قال في القدر بالبدعة، وحكموا على من قال بخلق القرآن بالبدعة، وكذا وكذا إلى آخر. وإذا أردت أن أفصل لك هذا مثلا، خذ عندك مثلا رجل يقول بخلق القرآن ولكنه يثبت الصفات، الجهمية عطلوا الصفات، ومن ذلك الكلام فقالوا بأن القرآن ليس كلام الله عز وجل، بل خلق الله عز وجل خلقا في الهواء أصواتا في الهواء سماها قرآنا وأضافها لنفسه إضافة تشريف. فأنا أسألك يا شيخ وحيد، لو واحد يؤمن بالصفات ولكنه في خلق القرآن قال بخلق القرآن أو توقف أو كان من اللفظية فقال لفظ بالقرآن مخلوق، ما ورد عن السلف في هذا إيه؟ أنا الآن لن أتابع الجهمية في كل ما هم عليه إلا في هذه المسألة فقط، هل أكون مبتدعا أم لا؟ إن قلت لا أكون مبتدعا فقد خلفت السلف كلهم، وإن قلت لا يكون مبتدعا يكون مبتدعا فقد خلفت أصلك الذي أصلت، لأن هذا أصل واحد فقط. الجهمية مثلا في باب الإيمان مرجئة، في باب القدر فإنهم قدرية، في باب الأسماء والصفات معطلة، يعني جمعوا بلاوة. فلو أنا وافقت الجهمية في الإيمان فقط وقلت الإيمان معرفة وخالفت الجهمية في كل الأصول، أكون مبتدعا أم لا؟ إن قلت لا فقد خالفت السلف، وإن قلت نعم فقد خالفت أصلك. الأشاعرة مثلا، الأشاعرة انتبه معي، الأشاعرة مثلا في باب الإيمان مرجئ، في باب القدر جبري، في باب الأسماء والصفات محرف. فلو أنا اتبعت قول الأشاعرة في القدر فقط وقلت بالجبر الخفي، هل أكون مبتدعا أم لا؟ إن قلت لا فقد خالفت السلف، وإن قلت نعم فقد خلفت أصلك. وهكذا دواليك شيخ وعيد، لو أتي بأدلة كثيرة جدا 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 لن ينتهي الموضوع. ولهذا قل شيخ وعيد الحقيقة الواجب عليك أن ترجع إلى كلام السلف في هذا الباب وإلى كلام العلم في هذا الباب. وأزيدك شيخ وعيد أيضا حتى يعني نكون قد أدينا ما علينا، مثلا سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في كتاب شرح أصول اعتقاد السنة الجماعة للالكائي، وقد بلغني أنه قرئ عليك بعض الجزء الأول، وهذا مما قرئ عليك وما أدري كيف يقرأ عليك وتخالفه، ساق بسنده عن سفيان بن عيينة قال السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. ترك منها شيئا، شيئا تعلم الشيخ وحيد أنها نكرة في سياق الشرط، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. إثبات القدر، تقديم أبو بكر وعمر، الحوض، الشفاعة، الميزان، الصراط، يعني من أنكر الميزان، من أنكر الصراط فقد ترك السنة. طيب أحمد بن حنبل أيضا في نفس الجزء في الاعتقاد الذي نقوله للذكائي ماذا قال يا شيخ وحيد؟ قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فيها ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة، اسمع بقى يا شيخ وحيد بعد هذه المقدمة،
ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهله. ثم ذكر بقى الخصال: الإيمان بالقدر كذا وكذا، ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة. خصلة، إن قلت هذا الكلام ليس بصحيح، هذا كلام المدخلة، فقد رددت على السالف. وإن قلت هذا الكلام صحيح، فقد رددت على نفسك. ومن هذه السنة شيخ وحيد التي ذكرها رحمه الله تعالى أن من تركها لم يقم بها لم يكن من أهلها، من هذه السنة ما ذكره رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. البر والفاجر، مش المسألة بقى خلافية شيخ وحيد، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، من غلبهم بالسيف كذلك، مش من يختار أهل الحل والعقد كما ينسب للمداخلة، لا أبدا ما قالوا ذلك. وقال أيضا: ولا يحل القتال للسلطان والخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. الحجبنا أنا بسمعك شيخ وحيد تقول إيه عن المداخل، يعني إيه يا ابني وبعدين، ومن خرج مش عارف كذا فهو مبتدع على غير السنة وضال وكذا. هو إحنا اللي بنقول هذا شيخ وحيد؟ نحن الذين نقول هذا؟ هذا الذي يقوله السلف رحمهم الله تعالى. انظر ماذا قال هنا، قال: فهو مبتدع على غير السنة والطريق، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه. طيب ننتقل، في احد بعد احمد يقول هذا الخصلة هذه؟ انظر ماذا يقول ابن المدين في نفس الاعتقاد، ماذا يقول؟ ثقل للكي رحمه الله تعالى بسنده، قال: سمعت سهل بن محمد قرأها على علي ابن عبد الله بن جعفر المدني، فقال له: قلت أعزك الله السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن أهله. نفس كلام أحمد. ومن ذلك أيضا الشيخ وحيد قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد طمع الناس فأقروا بالخلافة بأي وجه كانت، برضا كانت أو بغلبة، فهو شق هذا الخارج عليه العصا وخالف الآثار. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه أحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع. مش يا شيخ وحيد لا يبدع، أصل ذهب إلى قول الحسين. العجيب يا شيخ وحيد أننا لم نسمع كلام الحسين ده ولا استدلال بالحسين هذا في موطن واحد من كتب السنة. فإذا شيخ وحيد لم يكن في موضع واحد من مواضع كتب السنة ذكر للحسين وابن الزبير وذكرته أنت، فما أقل أحوالك إلا أنك خارج عن طريقة السنة التي كان عليها سلف الأمة. طيب الله المستعان. يقول في اعتقاد أبي زرعة واعتقاد أبي حاتم وغير ذلك أيضا مثل ما ذكرنا من قبل عن الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، والبربهاري يقول كده، قال رحمه الله تعالى: ولا يكون الرجل عندنا من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. هي دي بقى نقول يا شيخ وحيد، نقول بقى متى يكون الرجل من أهل السنة، مش متى يكون الرجل مبتدعا. انتبه بقى، متى يكون الرجل من أهل السنة؟ إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. متى يكون الرجل من أهل البدعة؟ إذا كان عنده أصل من أصول أهل البدع. بس خلاص الجوابه، أدي مقالتك كلها الجواب عنها في هذا السطر كما نقله من الأئمة. يبقى السنة غير البدعة شيخ وحيد، السنة لا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها، إنما يكون الرجل من أهل البدع إذا كان فيه أصل أو قاعدة كلية أو فروع متكاثرة لأهل البدع. هذا الذي ذكره الأئمة ومنهم الشاطبي رحمه الله تعالى. يبقى هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة. فالشيخ وحيد في حقيقة الأمر ليس عنده اطلاع على منهج السلف في حد معرفة البدعة والمبتدع وغير ذلك. ومن هنا بقى حكم أهل السنة والجماعة على المبتدعة كما قال بقى الشيخ وحيد، يقولون لك يا سيدي، يقولون لك إنه يبقى بقى لا تصلي عليه ولا تسلم. ما المداخل ما يقولون هذا الشيخ وحيد، إنما هذا يقوله السلف رحمهم الله تعالى. يقول السلف رحمه الله تعالى، وهذا الكلام موجود مثل ما سبق معنا كلام أحمد في الخارج على السلطان، قال هذا يبدع ويكون إيه؟ ويكون ضالا، ويكون ضالا. وأهل السنة والجماعة قد حضروا بقى من الجلوس مع أهل البدع والأهواء، ونعطيك بعض المعاملات في هذا بارك الله فيك على وجه السرعة، وإلا فالموضوع الحقيقة سيطول. ما يتعلق بهجر السلف المبتدع والنهي عن مجالستهم، قال ابن عون رحمه الله تعالى: كان محمد بن سيرين يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، ويرى أن هذه الآية أنزلت فيهم، اللي هي: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. انتبه يا شيخ وحيد، هذه الآية في أهل البدع والأهواء، إذا رأيتهم يخوضون في أصول السنة والجماعة ويتركونها ويلتزمون أصول البدع، يتركون منهج السنة والجماعة في الخروج وفي الاجتماع وكذا، ويذهبون إلى منهج المعتزلة في الخروج على الحاكم ومنهج الخوارج ومنهج أهل الأهواء في التفرق والحزبية وغير ذلك. يقول: كان محمد بن سيرين يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. هذه الآية إذن نزلت في هجر السلف في هجر أهل البدع والنهي عن مجالستهم كل صاحب باطل، سواء كان بالكفر أو كان بالبدعة. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آياتي يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جميع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال ابن جرير الطبري في تفسيره: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. مش نأتي بقى الميادين يا شيخ وحيد ونقول هذه قبة الأحرار في العالم، لا لا، ونقول جئنا هنا كذا وكذا وكذا، لا، هذا ليس من سبيل أهل السنة والجماعة. ولهذا كل صاحب ميدان ينظر من في كتفه، سيد العلماني والليبرالي والنصراني واللي 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 إلى آخره. نعم، وقد حذر صلى الله عليه وسلم من هذا كله. فعن عائشة قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ورسولنا في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رواه البخاري ومسلم. الذين يتبعون المتشابه، والسلف رحمهم الله كانوا ينهون عن مجالسة المبتدع عملا بقوله: ولا تركن الذين ظلموا فتمسكم النار. ويعتبرون يا شيخ وحيد أن من يجالسهم يلحق به. استبه بقى لهذه المسألة بارك الله فيك. أنت قد تقول: أنا لست إخوانيا ولا كذا ولا كذا ولا حزبيا ولا ديمقراطيا ولا كذا، لكنك لم تجالس فقط، ده أنت جالست وأنت دعمت وأنت دعوت، وأصبحت ما شاء الله الآن تتكلم في السياسة ما شاء الله، وتتكلم عن مبارك الذي ما سمعته قط من لسانك طيلة 30 سنة ما شاء الله الآن ما شاء الله يسألون تقول: أيوة مبارك، أنا نتائع عنه، ده مبارك اللي كان وكان 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 وكان، أيوة كان بيسجن وكان بيعمل وكان بيسوي مثلا. ها، أصبحت الآن ما شاء الله جاءت الجرأة وجاء الكلام وجاء كذا وكذا، لماذا لم تقل هذا من قبل يا شيخ وحيد؟ حتى لو في المجالس الخفية نعرف طريقتك ونعرف منهجك، لماذا؟ ولا تذكرنا بقناة الرحمة لما تكلمنا عن الحاكمية وكذا وحقوق الحاكم وهو الآخر قبل الثورة 3 سنين، وما شاء الله مدحوا هذه وجاء الثناء على هذه المحاضرات ونحن نشرح كتاب سلم الوصول. بعد الثورة لما قلنا جزءا من هذا أبوا أن نقول هذا. إيه يا جماعة اللي حصل؟ ده أنا ما قلت والله إلا الذي قلته لكم من قبل. إيه اللي حصل؟ وانقلبت القناة كلها، وأصبحنا ما شاء الله جهاديين، وأصبحنا إخوان، وأصبحنا وأصبحنا وأصبحنا. نعم، أنتم لستم إخوانا ولستم تبلغيين ولستم 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 ولستم، ولكنكم جمعتم هذا كله. أنا أسمع شهاب أبو زهو في حلقة الشيخ محمد حسين يقول كده: أنا أزهري صوفي، أنا أزهري إخواني سلفي تبلغي كذا وكذا وكذا. والشيخ محمد معلق. وأظن أنت شيخ وحيد لما ذهبت مع جمع من أهل العلم وذهبت من الشيخ الأزهر، أنت تعرف الشيخ الأزهر ماذا قال في ابن تيمية؟ شيخ وحيد تعرف؟ تعرف ماذا قال الشيخ الأزهر في ابن تيمية؟ قال: ليس سلفيا شيخ وحيد، هو مجسم. مجسم يا شيخ وحيد، وابن القيم المجسم. وقال يا شيخ وحيد في منهج السنة الجماعة ان ده منهج حصل بعد 1200 سنة، انما الامة لما تعرف الى منهج الاشاعرة عنده خلال 1200 سنة، انما الامة عرفت الحنابلة دول بعد 1200 سنة تجلسون معنا يا شيخ وحيد، ما الذي يرجع عندها الشيخ وحيد؟ ها؟ وهل لما جلست معه دعوت إلى الله بينك وبينه أو سكتتم والرجل قد قرر وبين الرجوع إلى الأشاعرة وهو يجهر بهذا، وأنتم تريدون أن تأخذوا الأمة تحت قبة هؤلاء منهج الأشاعرة منهج الصوفية. شيخ الأزهر خلوات يا شيخ وحيد، طريقة خلواتية، تجلسون مع شيخ الأزهر يا شيخ وحيد، الطريقة الخلواتية وطريقة الأشاعرة، وتحذرون ممن تدعون أنه مداخله. والله يا أخوانا سبحان الله، هناك والله أبواب من الفضل الحقيقة يعني لا يبلغها أهل السنة إلا بالطعن فيهم، فيأبى الله عز وجل إلا أن يسلط عليهم من يطعن فيهم ليرفع الله عز وجل درجاته. ولا فين الإنصاف يا شيخ وحيد؟ أين هذا الإنصاف؟ حتى أنت يا شيخ وحيد لو طلبت أن تجلس مع أحمد السنة فلن يجلس معك، لأن ما عند أهل السنة هو ما في الكتب. أنت تجلس معنا ليه؟ اجلس مع اللكاي، اجلس مع الخلال، اجلس مع البربري، اجلس مع هؤلاء وانظر ماذا عندهم. من نريد منك إلا أن تمتثل طريقتهم وأن تتبع منهجهم. فمجرد المجالسة شيخ وحيد كانت تلحق الرجل بأهل البدعة، فما بالك بالدفاع والمجالسة و إلى آخره. حتى في مجلس الشيخ الأزهر لو تذكر بعد ما خرجتم أنتم ماذا قال الشيخ محمد حسان؟ أما قال ذكر الإمام ذكر الإمام ذكر الإمام. سفيان الثوري رحمه الله تعالى سأل عن ربيع بن صبيح فقال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال إذن قدري، إذن قدري على طول. ولهذا قال ابن مسعود انتبه لهذا الأثر مهم جدا، ذكره ابن بطة في الإبانة، وأظنك أنت سمعت أنك شرحت ابن بطة الإبانة. قال ابن مسعود إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله، ومن هو مثله. وقال أبو الدرداء، هذه كلها أثار من عن الصحابة، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومجلسه. وقال الأوزعي من سطر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، يعني الرجل بألفته، تألف شيخ الأزهر أنت مثله، تألف الإخوان أنت مثلهم. وقال محمد بن عبيد يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التألف الصحبة. يا سبحان الله، يتكاتمون كل شيء إلا التألف الصحبة. فحينما تنفر من أهل السنة وتنفر من أهل السنة وتلجأ إلى أهل البدع والأهواء، يا ترى في أي الفريقين أنت؟ وقال ابن عون من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. اسمع بقى المداخلة الحقيقيين، ابن عون رئيس المداخلة يقول من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. الله أكبر. قد يقول قائل يا شيخ لكن أنا جلست والله ما كنت أعرف، والله يا شيخ أنا كنت في فتاوى يعني قالوا وكذا ونتعاون. نقول إن كنت جاهلا بالفعل ولم تطلع على كلام السنة في هذا وقلدت من تراه من أهل العلم كذا وكذا وكذا فلست مثلهم، ولكن مع علمك فأنت مثلهم. ولهذا نعلمك أولا، فإن أبيت فأنت مثلهم. طب دليلون على ذلك؟ قال البربهري رحمه الله تعالى وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فحذره وحرفه، لك عند أهل السنة التعريف والتحذير، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. أنا إيه شيخ وحيد ده مش موقف أصل حتى، ده مجرد مجالسة، مجرد مجالسة. ولهذا البربهري رحمه الله تعالى لما بلغه نقل عن يونس بن عبيد إمام من أئمة السنة، لما بلغ يونس بن عبيد أن ولده ذهب إلى عمرو بن عبيد هو إمام معتزل، عمرو بن عبيد إمام الاعتزال، يونس بن عبيد إمام السنة، لما بلغه ذلك قال يا بني يا بني بلغني أنك خرجت من بيتي عمرو بن عبيد، يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي أحد من أهل الأهواء، في رواية برأي يونس بن عبيد عمرو بن عبيد. يبقى حذره شيخ وحيد، مش بقى وافق في أصل كمان، مش بس وافق في أصله خلاص، ده من الأصول أيضا من المجالسة. فإن جالس ولو لم يعتقد إنكم إذا مثله. ليه؟ لأنك لو كنت تنكر عليهم لما جلست معه. قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا حتى تأخذوا بحديث غير، إنكم إذا مثلهم حتى ولو كنت على خلاف اعتقادهم. أظن الشيخ وحيد هذا كلام إن شاء الله واضح، وأرجو بإذن الله تبارك وتعالى أن تنتفع به، أرجو هذا. قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله، اسمع بقى ما نشوف بقى كم أصلا خلف في هذا الرجل فيه، وعلى أي فرقة كان هذا الرجل. قال رجل لمالك، وطبعا الأثر ده منقول في كل كتب السنة، يعني يغني نقله عن النظر في إسناده. قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله، أرحمنا عرش استوى، كيف استوى؟ الرجل ما قال استوى بكذا وكذا، الرجل سأل فقط كيف استوى. شوف يا شيخ وعيد، كيف استوى مش أصل للخروج وأصل للحزبية وأصل لكذا، كيف استوى؟ قال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة، وأمر بإخراج. هذا في سير علم النبلاء، وأظنك صاحب إيه؟ بدعة. طيب ما في أي أصل، في كم أصل واقع؟ كيف استوى؟ سبحان الله. فإذا كان بسؤال قال أظنك صاحب بدعة، فماذا أنت قائل يا شيخ وحيد؟ وكان حماد بن سلمة إذا جلس يقول: من كان قدريا فليقم. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة فاحذروه، ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. إيه والله لم يعطى الحكمة. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال مصعب بن سعد: لا تجالس مفتونا، مش بقى لا تدافع عن مفتون، لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين. نتعلم يا شيخ وحيد، فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتبعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. هذا جاء في الإبانة. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم الدين. طب من جلس صاحب بدعة؟ قال سفيان الثوري: من جلس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله النار، وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلمه وأنا واثق بنفسي. فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. يا الله يا الله، ما أحد يقول أنا واثق من نفسي. يا كان تقول الشيخ وحيد: أنا هجلس مع الإخوان، هجلس مع السلفية الحزبية، هجلس مع حزب النور، هجلس مع هؤلاء، ها، وأنا واثق من نفسي. من أمن يا شيخ وحيد الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. ولابد يقع في قلب الإنسان شيء. ولهذا قال عتبة: من لم يكن معنا فهو علينا. الله، من لم يكن معنا على السنة، على أصول السنة، فهو علينا. الأثار كثيرة جدا. وأنا أحيلك على كتاب الإبانة الذي يعني قرأته أنت أو قرئ عليك، بارك الله فيك وهداني الله وإياك، أحيلك عليه، ففيه ما تقر به العين، بس بشرط أن نقرأه بالقلب وأن نسمعه بالقلب. طيب، إذن حاصل هذه المسألة ما ذكرناه. تبقى شبهة في هذه المسألة، قد يقول قائل: لكننا رأينا مثلا يعني من السلف مثلا رأينا رواية المبتدع عند البخاري أو كذا أو كذا أو كذا. طيب، ما هو ده يعارض هذا الكلام؟ نقول لا، انتبهوا معي إلى هذه القاعدة. لابد أن نفرق بين رواية المبتدع والتلقي عن المبتدع والثناء على المبتدع وقبول الحق المبتدع. هذه أربعة أشياء. قبول الحق المبتدع إن جاء من المبتدع حق، فماذا أنت قائل فيه؟ الحق هذا هل حق لأنه قال المبتدع، ولا حق لأنه قام عليه دليل من الكتاب والسنة؟ حق لأنه قام عليه دليل من الكتاب والسنة، ولهذا يقبل الحق لو جاء من أي أحد، من يهودي، من نصراني، من مبتدع، من أي أحد، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الحبر من أحبار اليهود حديثه عند مسلم لما قال ان الله جعل السماء على اصبع وكذا اقره النبي صلى الله عليه وسلم حق. وقال النبي صدقك وهو كذوب لما علم الشيطان آية الكرسي وهكذا. هذا قبول الحق. الرواية اختلف العلماء فيها كما تعلمون. إذا كان مبتدع مبتدعا بدعة كفرية ما في خلاف بين العلماء أنه لا تقبل روايته. أما إذا كان مبتدعا بدعة غير كفرية فمن أهل العلم من قبل روايته ومن أهل العلم من لم يقبل روايته. قد تقول طب ما هذا فيه موازنات وهذا فيه قبول كيت وكيت وكيت وكيف لا يقبل الرواية منه إذا كان أصلا إلا بسماع كلامه. نقول اخص الرواية فقط لجناب الرواية، لأننا نخشى أن نرد حديث من وقع في البدعة فنرد بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هو تابعا لقبول الحق من المبتدع. شريطة أن تتوافر فيه شروط قبول الرواية فلا يدعو إلى بدعته. يعني الذين قالوا نقبل قالوا بشروط ولا بيقولوا مطلقة لجناب الرواية فقط، وبالتالي يظهر لنا حكم التلقي عنه. التلقي عنه ما يجوز أبدا ولا يجوز أن يتلقى عن أهل البدعي. وابن سيرين لما جاءه رجلان من أهل البدعية قرآن عليه القرآن قالوا نقرأ عليك الآية، قال لا. طب نقرأ عليك الحديث، قال لا. ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام فقال له جليسه لما لم تسمع منهم الآية والحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ علي الآية فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. وأيوب السختياني لما قال له مبتدع تعالى أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة. وأما الثناء هو الأمر الرابع فلا يثنى على مبتدع لأن الثناء عليه إقرار لطريقته. هذا باختصار، وإلا الأمر يطول جدا فيه كتب. باختصار ما تعلق بهذا الأصل الرابع الذي خالف فيه الشيخ وحيد، وهو عدم الإطلاع على منهج السلف في بيان حد معرفة البدعة والمبتدع في كلمته تلك. والله أعلم.